أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عليه حال في أن عوض الإجارة أو عوض المعاوضات الأخرى، لا سيما في مثل الإجارة ونحوها من العقود التي تقع على الأفعال الكلية. العقود والمعاوضات التي تقع على الأفعال الكلية تتطرق إليها هذه الدعوة، من أن كل قيد وشرط فيها مخصص للعوض، مخصص للعوض، منوع للعوض، بخلاف مثلا العقود التي تقع على الأعيان. العقود التي تقع على الأعيان كالبيع، العقود التي تقع على الأعيان كالبيع، القيود لا يتوهم فيها أنها مخصصة أو مقيدة. لما؟ لأن العين الخارجية غير قابلة للتضييق، لا للتوسعة ولا للتضييق، هذه عين خارجية. طبعا سواء كان البيع على العين الخارجية أو البيع على العين الكلية، البيع على العين الكلية إذا كان الوصف ليس عارضا على تلك العين، أيضا ذلك الوصف أو ذلك القيد لا يكون مخصصا للعين ولا لمتعلق العقد. وهذا بخلاف الشروط والقيود التي هي أوصاف للأفعال الكلية في مثل الإجارة أو المزارعة أو المضاربة أو ما شابه ذلك. تلك الأفعال يتطرق إليها دعوى أن كل قيد فيها مخصص، منوع، مقيد. هذه الدعوة كما مر أمس هي حصيلة مقالة المتأخرين، ولكننا لم نوافقهم على ذلك، بل وافقنا وتابعنا المتقدمين أن هذه الضابطة في الجملة، وإن كانت ضابطة لكنه بالدقة كثير من القيود التي تذكر للأفعال في الإجارة ونحوها من العقود التي تقع على الأفعال، تلك القيود ليس بالضرورة أن تكون منوعة ولا مخصصة. والمدار كما ذكره القدماء أن يكون القيد مما يوجب تفاوتا ماليا فاحشا، او قل معتدا به، او قل لا يتهاون فيه، ما شئت فعبر، او الرغبات العقلائية اكيدة فيه. بعض المتأخرين ربما يستدل للمتأخرين خلافا للمتقدمين، يستدل بماذا؟ يستدل بأن المتعاقد مختار في قصده وحر في إرادته، فإذا هو قصد من الإجارة صباغة الأسطى نفسه ولم يرد مطلق الصباغة، أعم من الأستاذ الأسطى أو الصانع التنوين، هو يريد من الصباغة فقط صباغة الأسطى، يريد من البناء البناء الذي يتم على يد الأسطى المعمار نفسه لا على يد شركاء أو صناعة، هو حر. والعقود تابعة للقصود، أصلا هو من الأول هذا المتعاقد لم يقصد إجارة كلية، قصد إجارة خاصة. لماذا نكرهه ونحمله ما لا يقصده هو؟ هو لم يقصد إلا إجارة خاصة. فعلى ضوء هذا الاستدلال، العقود تابعة للقصود، كل قيد يذكر في العقد يكون ماذا؟ يكون ذلك القيد، يكون ذلك القيد في الحقيقة منوع محصص، لاحظوا هذا الاستدلال، هذا الاستدلال ذكر في مطلق الشروط حتى في مثل البيع، حتى في مثل البيع الذي يفترض فيه أن تكون الشروط ليست منوعة، إنما الشروط كما مر بنا أمس تكون الشروط ضميمية. طبعا في البيع بعض الشروط ليست ضميمة خارجية، مثل إذا اشترط تما عنبر أو تما كذا، كلاشينكوف روسي أو كلاشينكوف أوكراني، الآن بيع السلاح بل اتجاهات السلاح بعد صار طائرة مدري كذا أو طائرة كذا، أي صينية غير أصلية كذا فلان، طبعا هذه أوصاف لنا منوعة، هذه منوعة، لكن في كثير من الموارد في الشروط الأوصاف ليست منوعة، الأوصاف ماذا؟ الأوصاف ضميمية. لكن هاي الشبهة تأتي في الشروط الضميمية الأجنبية، أن البايع أو المشتري لم يرد من البيع إلا بشرط الخياطة، إلا بشرط روسي داعم مثلا، إذا لم تلتزم مثلا الدولة الفلانية البايعة للسلاح ما التزمت بهذا هو ما يلتزم بالبيع، وبعض الأحيان أصل إيقاع البيع لأجل الشرط، الغرض مو البيع نفسه، الغرض الشرط، إملاء شروط على البايع أو على المشتري. فإذا هو ما التزم بالشروط، إذا كانت الغاية من البيع أو الغاية من الشراء أو الغاية من الهدية، منحة أحد الدول تعطيها لدولة أو ما شابه ذلك، لكن بشروط. فإذا كانت الشروط، إذا كانت الشروط لا يوفى بها ولا تتحقق، أصلا البائع لا يقصد البيع. هذه الشبهة ذكرت، هذه الشبهة ذكرت في ماذا؟ هذه الشبهة ذكرت أو هذا الاستدلال ذكر في مطلق الشروط، يعني حتى في الشروط الضميمية الأجنبية هناك دعوة لكون هذه الشروط التخلف فيها مخل بصحة العقد. بهذا البيان بأن المتعاقدان أو لا أقل الشارط لم يقصد العقد مطلقا، إنما قصد العقد بلحاظ الشرط، قصده تقييدي وليس قصده بنحو الداعي في الداعي. هاي الشبهة موجودة، جوابها ماذا؟ طبعا جوابها في مطلق العقود والشروط، والتالي جواب لاستدلال المتأخرين حتى في الإجارة. أجوبة كثيرة ذكرت، طبعا هذا يذكر في بحث المعاملات، ولكن أقتصر على الجواب الأنضج الذي ذكر في جواب هذه الشبهة. الجواب الأنضج: نعم العقود تابعة للقصود، لكنها العقود تابعة للقصود بحسب القصود العقلائية لا بحسب القصود الشخصية. أو فقل بحسب العقود ماذا؟ العقلائية وليس بحسب العقود الشخصية. أو فقل ماذا؟ أو فقل بحسب القصود، بحسب القصود الشخصية التابعة للقصود العقلائية، يعني القصود الشخصية إنما يعتنى بها إذا كانت على وفق نظم العقلاء ولا يعتنى بالقصود الشخصية إذا كانت مخالفة للنظم العقلاء. القصود الشخصية تطبيقات لأبواب القصود العقلائية، تطبيقات لتقنينات عقلائية، لا أن القصود الشخصية تصاغ بقريحة شخصية، هذا لا يعول على تلك القصود. القصود المرتبة المنظمة على وفق تقنين ونظم عقلاء نعم، أما قصد عقلائي مرتجل مفتعل بصياغة أصلا لا يقرها العقلاء، هذا القصد لا يعول عليه، هذا القصد لا يترتب عليه أثر. إذا كان حال كذلك، العقلاء يرون الشرط الأجنبي عن العوض ليس شرطا صميميا، بل هو شرط ضميمي. الآن هذا العاقد يقول لا، إلا وبالله أنا أقصد صميمي. هو مو بكيفك، مو على كيفك. هو حتى مع اشتراط الرغبات المختلفة نظومها القصد العقلائي. واحد قال لا، واحد لما يشتري خط والده يشتري بثمن غالي، فهذا العقلاء ما يرغبون فيها خط والده، هو لكن يشتري ثمن والده بأغلى الأثمان. لا، في الحقيقة هذا ليس مخالف لرغبات العقلاء. كل عاقل بلحاظ والده عنده عزة خاصة، أو مثلا الدواء للمريض يشتري بأغلى الأثمان. كل عقلاء الآن مو مرضى، ما يشترون بأغلى الأثمان. صحيح الآن في حالة الصحة لا يشترون العقلاء بأغلى الأثمان، لكن عندما يمرضون هم نفسهم يبدون الغالي والنفيس كي يتخلصوا من هذا المرض. المراد من كون القصد الشخصي على وفق القصد العقلائي ليس على وفق القصد العقلائي في باب واحد أو في حالة واحدة. المقصود بلحاظ القصد العقلائي منظومة القصد العقلائي. فبالتالي في باب القصد العقلائي العقود تابعة للقصود. أي قصود؟ صح قصود شخصية، لكن قصود شخصية تابعة متطابقة للقصود العقلائية، للتقنين العقلائي. في التقنين العقلائي الخياطة ليست من أوصاف المبيع مهما كان، وإن كان الداعي لهذا المشتري ترغيب البائع في الخياطة، الداعي الأصلي له وليكن، لكن هذا لا يعد دخيلا في صحة أصل البيع، وإنما هو قيد في لزوم البيع. لماذا؟ لأن الخياطة بحسب القصود العقلائية أجنبية عن المبيع، ليست من حالات منوعة للمبيع. هكذا الحال في الإجارة، هكذا الحال في الإجارة. إذا كانت صباغة البيت أو بناء الوصف بدرجة غير متفاوتة تفاوت فاحش مالي عند العقلاء، وإن كان هذا المستأجر للمهندس وللمعمار عند رغبة أكيدة شديدة وطيدة، وليكن، هو متابع رغبته هو فقط. المفروض هو عندما يتعاقد ويواجر إجارة على طبق التعايش العقلائي، مو على طبق رغبة الخاصة أو قانون أو دستور خاص لنفسه. النظام العقلائي يعتبرون بأنه الصفة والقيود والشروط التي لا توجب تفاوت مالي فاحش أو لا توجب عند العقلاء تفاوت رغباتي مباين، هذه لا تعد منوعة لمتعلق الإجارة، خلافا للمعاصرين الآن قرنين تقريبا من الزمان عندهم كل قيود الإجارة بنحو المنوع غالبا يوجب الإخلال في صحة الإجارة، يوجب عدم تسليم متعلق الإجارة عندهم. لكن بحسب العقلاء لا يقال أنه المتعلق الإجارة لم يسلم، سلم ولكنه لم يفي بالشروط التكميلية، بالشروط الثانوية. بعض الأحيان يعبرون عن الشروط الضميمية التي مرت بنا أمس يعبرون عنها الشروط التكميلية، الشروط الثانوية، ليست شروطا أولية منوعة مثل تمن عنبر وتمن ماليزي. هاي الأوصاف لا، أولية تعتبر، صميمية ذاتية. أما الشروط الضميمية تعتبر شروط تكميلية ثانوية بحسب نظم العقلاء هكذا. صباغة حصلت صباغة الآن، لا أنا ردت لون داكن أو فاتح، انسعي درجة الفتاحة الفتوحة اللي أرادها شوي أخف شوي أثخن مثلا، هذا ما أخل بأصل متعلق الإجارة، إنما في شروط ثانوية تكميلية. له خيار الفاس المتعاقد له، لكن لا يقال بأن أصل صحة العقد منعدمة. كذلك فيما نحن فيه المسألة السابعة في الإجارة، اشترط عليه أن يحج هو بنفسه، اشترط عليه أن يصلي هو بنفسه، أن يصوم هو بنفسه، لكن عقلائيا الآن صومه هو أو عياله أو صديقه تفاوت، مو تفاوت أولي رئيسي بينوني، تفاوت تكميلي. مأثوم الآن مأثوم بحث آخر، لكن ليس مأثوم بأنه لم يسلم متعلق العقد، لا متعلق العقد سلمه، إنما إذا خلل في البين خلل في الشروط التكميلية. الصحيح على كل هذا خلافا لما ذهب إليه المعاصرون في بحث الإجارة وأمثالها، نعتبر كل قيد محصص، لا ليس كل قيد محصص منوع، بل التفصيل هو الصحيح كما عليه القدماء وضابطته النظم العقلائي في ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا أكو تفاصيل أخرى في بحث الإجارة كذا موكول البحث الإجارة، لا أريد أن أغوص فيها أكثر بهذا المقدار. هو هذه المسألة في باب الإجارة في الصلاة عن الميت. المسألة اللاحقة مسألة ثمانية، طبعا كنتيجة لهالمسألة قبل أن نغادرها، فحينئذ إذا مات الأجير وكان قد استأجر إجارات عديدة، فإن فسخ المستأجرين فلا تبقى ذمته مشغولة بمتعلق الإجارة الميت، ولكن يسترجع المستأجرون أموالهم. وإن لم يفسخ المستأجرون الإجارات، إما لغيابهم لعدم اطلاعهم لأي سبب، حينئذ تبقى ذمة الميت مشغولة بمتعلق الإجارة، ويجب على الورثة إخراج هذه الديون من أصل التركة، لأن الإجارات وإن كان إجارة على صلاة أو حج أو صوم، لكن هذه مال. الصوم عن الغير ببذل مال دين، والحج مال، والصلاة مال بالحظ النيابية. لذلك مر بنا إذا تذكرون أن الصلاة ليس كما يقال واجب بدني محض، لا، على تقدير النيابة والتسبيب مالية لها. فإذا كانت ذمة الميت مشغولة بالصلاة عن نفسه، سمو عن غيره، غير هالمسألة التي نحن فيها، غير هالمسألة التي نحن فيها، أصل نرجع إلى أصل الفصل، أن الميت عندما تشتغل ذمته بصلاة نفسه، صلاة نفسه، من قال لك أنها واجب بدني محض كما ذكر ذلك المتأخرون، مشهور المتأخرين؟ لا، الصلاة بالتسبيب مال، إذا كانت ذمة مشغولة بها فتكون دين يخرج من أصل التركة، وهذا الذي بنينا عليه وفاقا للقدماء أن الواجبات البدنية المحضة دين في ذمة الميت، والذي ورد في الحج لا يختص بالحج، في الصلاة كذلك، في الصوم كذلك، في بقية الأعمال الواجبة البدنية كذلك. لأنه كما تذكرون العام الماضي مر بنا تقسيم الأعمال في كلام المتأخرين على أربعة أقسام: واجب بدني محض، واجب بدني في صورة وفي صورة أخرى مالي، واجب مالي عبادي مالي، ومالي محض كالديون. أربعة: عبادي مالي كالزكاة والخمس، القسم الثالث، مالي محض من ديون الناس كالديون بعد كالديون المعروفة، واجب بدني محض مثلوا له بالصلاة والصوم، واجب بدني من وجهة ومالي من وجهة مثلوا له بالحج. أربعة أقسام: صلاة وصوم قسم أول، حج قسم ثاني، زكاة وخمس قسم ثالث، ديون الناس قسم رابع. أربعة أقسام قسمها الفقهاء، ولكن كما مر كل هذه الأقسام بالدقة تبقى واجب مالي في ذمة الميت بلحاظ واجبات نفسه ولو على تقدير. وبهذا التقريب مر بنا أنها واجبات مالية، وبهذا التقريب ورد إطلاق الدين عليها، حتى على الصلاة ورد إطلاق الدين، وبهذا التقريب التزمنا بأنه هذه الواجبات تخرج من أصل التركة كالحج، وبهذا التقريب ذكرنا أنه اللسان الوارد في الحج بعينه إذا دقق فيه ورد في الصلاة والصوم، فإذا كان الحج يخرج من أصل التركة كذلك في الصلاة والصوم. وبهذا التقريب ذكرنا أن الواجب على الولد الأكبر أو أولياء الميت إخراج وما اشتغلت به ذمته من الواجبات العبادية من أصل التركة كالحاج، لا أن الواجب هو على الولد الأكبر، الواجب على أولى الناس بالميت سواء الولد الأكبر نموذجا أو غيره، الولي للميت يخرج هذه الديون الإلهية من أصل التركة، وافقنا في ذلك القدماء، يعني بعض القدماء، أن كل ميت يخرج وليه من أصل تركته ما يؤدى به الصلاة الصوم النذور الحاج بقية العبادات التي اشتغلت ذمته بها. فهذا لا يختص بالولد الأكبر، ولا أن ذمة الولد الأكبر مشتغلة بالصلاة، ذمة الولد الأكبر مشتغلة بإخراج بتفريق ذمة الميت. لذلك في أكثر الروايات مر بنا العام الماضي قراءتها التعبير بأولى الناس بالميت وليس التعبير بخصوص الولد الأكبر. يعني افترض ميت ما عنده إلا عم، عمه هو أولى الناس به، يشمل عنوان الرواية يخرج أولى الناس به من تركته كذا أو يصلي عنه. المراد يصلي عن ليس هو ذمته مشغولة بالصلاة، يعني يؤدي الصلاة عن مثل يحج عن، نفس هذا التعبير ورد في الحاج. لذلك هذا الحكم غير خاص بالأب والأم وبلحاظ الوارث الولد الأكبر، لا، يعم كل الورثة. لما؟ لأنه كالديون يخرج من أصل التركة. كيف الديون تخرج من أصل التركة؟ هذا أيضا يخرج من أصل التركة. وهذا مبحث مهم سيال في باب الصلاة، باب الصوم، باب الكفارات. باب الكفارات طبعا تعتبر نظير الزكاة والخمس، أو بعضهم يجعلها نظير الحج. أيما كان كل الواجبات إذا ثبت بالدليل بقاء اشتغال ذمة الميت بها فتلك الواجبات دين إلهي، يعني لابد من تفريغ ذمة الميت. وأحق الناس بتركة الميت نفس الميت، والمفروض أن هذه الأعمال إنما تؤدب بالمال لا خصوص الحج فقط. هذه خلاصة أصل الفصل الذي مر الآن بنا ونحن في المسألة السابعة. المسألة الثامنة، إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائد من نفسه، يقول الماتن فإن وفت التركة بها، إذن شنو الميت حين في ذمته؟ الميت في ذمته صلوات استجارية وصوم استجاري وحج استجاري من جهة، وفي ذمته صلاة عن نفسه وصوم عن نفسه، فماذا يصنع؟ الماتن هكذا يقول، يقول إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائد من نفسه، فإن وفت الترك بها فهو، وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس. اللطيف أن السيد اليزدي يذهب إلى أن الواجبات العبادية المحضة دين مالي، يذهب إلى ذلك، ويذهب إلى أنها تخرج من أصل التركة، يعني وافق جملة من القدماء في ذلك، لكنه خالف في هذا المطلب، قال بأن دين الناس يقدم على دين الله. أما على مسلك المعاصرين فواضح، أصلا الصلاة الميت عن نفسه وصوم الميت عن نفسه عندهم ليس الدين، فلا تخرج من أصل التركة، وإنما هي واجب على الولد الأكبر، فأصل التركة فقط يخرج منه الاستيجاري، لأن الصلوات الاستيجارية والصوم الاستيجاري كما مر بنا دين مالي للناس يخرج من أصل التركة. أما الصلوات الميت عن نفسه عند المعاصرين ليست دين أصلا، كي يتوهم بأنها تخرج من أصل التركة كي تصل النوبة أن نقول دوران بينها وبين الدين دين الناس، أصل ليس الدين. شوف لاحظ كم مرتبة في البحث موجودة، أولا الصلاة عن نفسه دين أو ليس الدين، لكي تخرج من أصل التركة أو ما تخرج. بعد ذلك ينظر إلى الدوران بينها وبين ديون الناس. هاي المراحل لابد من طيها كي تصل النوبة إلى الدوران. تتمة الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.